صباح الخير وأهلا بكم. أنتم تستمعون إلى On Show، بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يرافقكم في زيارتكم. وندعوكم في هذه الحلقة الثانية من سلسلتنا المصغرة المخصصة لهندسة اللوفر أبوظبي المعمارية إلى أن تتبعونا تحت قبة المتحف، حيث نجري هذه المقابلة مع هلا وردة، المهندسة المعمارية المتعاونة مع جون نوفيل ومديرة المشروع. وفيها تعود بنا هلا وردة إلى مغامرة اللوفر أبوظبي، فمن الرسم التخطيطي الأولي إلى تركيب القبة، اكتشفوا معنا أبرز محطات بناء هذا المشروع والتحديات التي رافقته. هلا وردة، شكرا جزيلا على إجراء هذه المقابلة معنا اليوم تحت قبة اللوفر أبوظبي. ولكن قبل العودة إلى هذه البادرة المعمارية، أود أن نعود إلى حدث معين حصل في عام 2006 على متن قطار متوجه إلى لندن. كنت حينها بصحبة جون نوفيل الذي كان يعد رسما تخطيطيا أمام عينيك، فهل يمكنك أن تخبرينا عن هذه اللحظة بالذات؟ نعم بالتأكيد، كان جون نوفيل قد أخبرني عن اجتماعه مع توم كرينز الذي كان في ذلك الوقت مديرا لمتحف غوغنهايم، وكان مكلفا بمهمة لدى الإماراتيين تتمثل في التفكير في الجزء الثقافي، المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. وهكذا فقد وضع تصورا بالفعل لسلسلة من المؤسسات والمتاحف، واقترح مجموعة من المهندسين المعماريين لكي يحققوا ذلك، بدءا من فرانك جيري لمتحف غوغنهايم، ثم جون نوفيل الذي فكر فيه ليتولى تصميم متحف للفن الكلاسيكي. كان يسمى بهذه التسمية في ذلك الوقت متحف الحضارة، وتقرر أن تصمم زها حديد مركزا لفنون الأداء، وأن يصمم تاداو أندو المتحف البحري. فراح جون يرسم لي في الواقع على قطعة من الورق مشروع المتاحف. قال لي: حسنا، هناك جزيرة وهناك العديد من المتاحف التي سوف تنشأ هكذا، أما بالنسبة إلي، بالنسبة إلى المتحف الذي يخصني فسيكون هنا. وبدأ يقول لي: أنا لا أريد أن أصنع مبنى، بل أود أن أصنع حيا، أي سلسلة من المباني التي ستطفو على الماء وليس على الأرض بل على الشاطئ. وعلى هذه المدينة فقد كانت الفكرة خلق نوع من البيئة المصغرة وجلب قبة كبيرة بكل ما تحمله من رمزية في الثقافة العربية، لأنها رمز قوي جدا في الثقافة العربية. ولكن إذا أخذناها على نطاق أوسع فهي نوع من الاستحضار الروحاني للكون. وهكذا تتم حماية المساحات الخارجية لهذه المدينة من خلال بيئة مصغرة، وهذا كل ما حصل. كان هذا الرسم التخطيطي هو البداية بالنسبة إلي على الأقل في مسيرة تطوير هذا المشروع. وما هي الكلمات المفاتيح التي استخدمها وما يزال صداها يتردد معك اليوم؟ إنه مشروع قد أنشئ انطلاقاً من الهندسة والنور، وهما في نهاية المطاف العنصران الأساسيان في العمارة العربية. إذن هذه هي المدينة المتحفية، إنها سيل من الأضواء. لا أعرف إن كان قد ذكر هذه الفكرة في ذلك الوقت، ولكن كانت ثمة فكرة عن مبنى لن يكون في الواقع مبنى، بل أراده حياً داخلياً وخارجياً على حد سواء، ليصبح مكاناً للتنزه ويطلع بدور مهم جدا في الموقع. لذا فإن الخطوة الثانية كانت في الواقع زيارة هذا المكان. صحيح أننا عندما جئنا في رحلة. نعم، على وجه التحديد، أخبرينا عن هذا اللقاء الأول بالموقع، والذي قد نواجه صعوبة في تخيله اليوم مع كل مواقع البناء التي تحيط بنا والمبنى الذي تم بناؤه. في الحقيقة إنها بالفعل جزيرة تسخر بالحياة. كيف كانت جزيرة السعديات تبدو عندما زرتها لأول مرة؟ كيف وصلت إليها؟ كنا في عام 2006. يجب أن يكون معلوما أن جزيرة السعديات في عام 2006 كانت صحراء قاحلة، لم يكن هناك شيء على الإطلاق. وللوصول إلى هناك كان علينا إما أن نستقل قاربا، وكان أمرا جميلا إلى أبعد حد، إذ نقصد الميناء ونأتي لنستكشفها بالقوارب، أو نستعمل طريقة ثانية وهي التي اخترناها لأنها كانت أسرع. استقلينا طائرة هليكوبتر، وبالفعل فعن طريق التحليق فوق الموقع بواسطة طائرة هليكوبتر وصلنا لأول مرة إلى هذا الموقع وحلقنا فوقها. حقا لقد كان شيئا شديد الروعة، هذا الشاطئ وهذا اللقاء ما بين الماء والرمال، ومرة أخرى والأهم من ذلك هذا الضوء المذهل إلى أبعد حد والمتغير. إذن ففي هذه المرحلة كنت قد رأيت رسما تخطيطيا وجالت في رأسك أهداف المشروع واستكشفت الموقع، فبوصفك مهندسة معمارية بما كنت تفكرين حينها؟ وما هي التحديات التي نشأت عملياً؟ في الحقيقة لم نبدأ من فراغ تماماً، لأننا كنا محظوظين مقارنة بجيراننا، لأن توم كرينز قد طلب بالفعل المهندسين المعماريين الآخرين. لذلك عرفنا ما قد صممه فرانك غيري لمتحف غوغنهايم، وهو عبارة عن هيكل مهيب للغاية بارتفاع 80 متراً وما إلى ذلك. إذن فقد رأيت المشروع، أو على الأقل الرسم الأولي من ناحية، ومن ناحية أخرى اطلعت على مشروعي زها حديد لمركز فنون الأداء الذي صممته. لذا فقد كنا على علم بهذين المشروعين، ومن شأن ذلك أن يمكن المرأة من توقع شيء ما في هذا الحي. أجل، وكان بإمكانك أن تتخيلي الصورة التي سيبدو عليها أفق السعديات. نعم، إنها مسألة إيقاع، لأننا في الواقع نبني أفقا كما تقولين. وهكذا كان هناك على وجه التحديد موقف نستطيع أن نتبين من خلاله بأن شيئا أفقيا للغاية سيبنى في مواجهة هذين الهيكلين الضخمين العموديين البارزين بروزا مهيمنا تماما. وكانت هناك فكرة اتخاذ موقع أفقي منخفض جدا على الماء للعب على هذا الإيقاع من الأفق. ذكرنا المياه عدة مرات، فحضورها راسخ جدا جدا في المتحف من خلال كل ما يحتويه من أحواض مياه. هناك لحظة مهمة للغاية أود أن أعود معك إليها، إنه مدخل الماء في المتحف. أيمكنك أن تخبرينا لماذا كان من الضروري المرور بهذه المرحلة لإنهاء تنفيذ المشروع؟ نعم، ها أنت هنا قد وصلت إلى مرحلة التنفيذ، ولكن هذا صحيح، فمن أجل أن يتم البناء كان الأمر معقداً إلى أبعد حد. في الواقع كان من الضروري أولاً تجفيف الموقع إذا صح التعبير، لذلك ركبت المئات إن لم يكن الآلاف من المضخات لضخ المياه. حسناً، ثمة دراية سابقة بهذه الأمور في المنطقة، فراجعنا كل ما تم القيام به في المدن المختلفة المجاورة. لذا فقد تم الضخ للتمكن من البناء على أرض جافة، بناء المتحف والمدينة والقبة في نفس الوقت. وكان هذا التصور أمراً معقداً جداً بالنسبة إلى الشركات التي وجب عليها أن تكون قادرة على القيام بالأمرين في الوقت عينه. كان هذا التنظيم بأكمله معقداً إلى أقصى حد، ولكن في الواقع أصبح الموقع جافاً. كانت كل تلك الأنابيب هناك، لدينا صور جميلة جداً جداً لهذا. ثم بدأنا ببناء هذه الأوتاد. لم أعد أذكر الآن استعمل منها 4500 أو شيء من هذا القبيل. وعندما تمكنا بالفعل من البناء، فإنني أشير هنا فقط إلى أمر مثل أيضاً إحدى الصعوبات، وهو أن القبة مسطحة للغاية، وهذا يجعلها معقدة جداً من حيث الهيكل، ويجب أن تكون مثبتة بعمق شديد لأنها تميل في النهاية إلى الارتفاع، وبارتفاعها يرتفع المتحف بأكمله. لذا كان علينا أن نحفر بعمق شديد جداً يصل في بعض الأحيان إلى عمق 18 متراً لنكون قادرين على تثبيت هذا المتحف في الماء. وتلك كانت في الواقع إحدى أجمل لحظات بناء الموقع. حصل ذلك في الواقع عند بناء المتحف، أو بالأحرى المباني، وثبتت الأوتاد في الماء أيضاً. ثم فتحنا هذه المضخات التي كانت مغلقة تماماً في هذه الأثناء. أين كنت أنت في ذلك الوقت؟ كنت في موقع البناء؟ لم يتم ذلك بصفة مباشرة، لكنني كنت، بل قولي بالطبع كنا على الشاطئ نرى هذه المياه وهي تصل، وقد استمرت بضعة أيام على أي حال. ولكن وصول الماء هكذا شكل لحظة من المشاعر الجياشة حقا، لأنه في النهاية شكل التقاء هذا المبنى ببيئته الطبيعية كأنه سمكة، وهنا بدأت السمكة بالسباحة، وكأنها كانت تقول في نفسها إنني في حاجة إلى مائي لأعيش أخيرا حياة حقيقية. وهكذا كان أمرا ساحرا تماما. حقا الآن إنه شيء في غاية من الجمال. كنت أتحدث عن الضوء وهذه المؤثرات الضوئية التي كانت قوية جداً والتي تلاعب القبة بالفعل والسقف المقبب اللذان هما في نهاية المطاف قباباً عديدة وسقوف مقببة عديدة. ذلك أن القبة تتألف من هذه الطبقات الثمانية ولكنها تتحرك بسرعة الضوء وتبقى جافة إلى حد ما. ولكن وجود الماء ونحن نرى ذلك ولهذا السبب وضعناه في كل مكان حتى في أحواض المياه الداخلية بسبب الرياح التي تحرك سطح الماء والماء بدوره يحرك الضوء. وهذه هي بالضبط مسألة الضوء. لذلك من الواضح أنه يمر عبر القبة حيث تلك الأشعة من النور التي تتسلل بين الطبقات المختلفة. أود أن أعود إلى هذا الهيكل المذهل. فما هي الخطوات التي مررتم بها بالفعل لتكونوا قادرين على وضع هذا العنصر الرمزي في المتحف؟ نعم حسناً، كان هذا في الواقع هو التحدي الأكبر. لقد عملنا إذا صح القول بطريقة تجريبية إلى أبعد حد من خلال استعمال المجسمات التمهيدية والمصابيح والاختبارات والنماذج الأولية وما إلى ذلك، ولكن عملنا أيضا بطريقة علمية جدا لأننا كنا برفقة الكثير من المهندسين وخاصة مهندسي تكييف الهواء أولا الذين كانوا يحسبون درجة الضوء وبالتالي الحرارة التي يجب علينا السماح لها بالمرور. لذلك حاولنا معرفة درجة الإغلاق. في أول رسم تخطيطي قمنا به ربما كان يمر حوالي 10% من الضوء، وصنعنا النموذج الأول واختبرناه في مختبر للضوء الاصطناعي وهو الأكبر في أوروبا ويقع في شتوتغارت، حيث أجريت عملية محاكاة الضوء ضوء أبوظبي في هذه الحالة خلال عدة فترات من النهار ولكن أيضا خلال عدة فترات من السنة، وتمت مراقبة كيفية تصرف الضوء. بالإضافة إلى ذلك كانت أيضا تقنية متطورة في المباني. نعم في الواقع هذه التقنيات إنها متطورة للغاية، فما كان بالإمكان تشييد هذا المبنى قبل 10 أعوام. إنه يبدو الآن قديما بعض الشيء ولكن ليس الأمر كذلك على الإطلاق، فقد استخدمت تقنيات متقدمة إلى أبعد حد فيما يتعلق بالقبة من ناحية، ولكن أيضا في المباني وهذه الألياف الخرسانية أيضا والتي لم تكن موجودة حينها. في الواقع بعد هذه الاختبارات الضوئية الاصطناعية رأينا بالفعل أن 10% من الضوء نسبة كبيرة، فبدأنا في خفضها قليلا. لقد صنعنا الشبكة وكما رسمنا المدينة رسمنا أسفلها نوعا من جغرافيا المناطق التي أردنا فيها التصرف في نسبة الضوء، فيكثر في أمكنة ويقل في أمكنة أخرى. على سبيل المثال في مناطق المشي أردنا المزيد من الظل. فوق قاعة العرض المؤقتة الكبيرة قلنا إنه مبنى قد يجوز فيه التلاعب بالضوء الطبيعي، لذلك أتحنا مجالا أكبر بقليل للضوء. لذلك كان هناك نوع من الخرائط للمناطق التي أردنا فيها المزيد أو الأقل من الضوء، وهذا ما أملى إلى حد ما أيضا هذه الفتحات المختلفة. لذلك فهذه القبة على شيء كبير من التنوع، فهي ليست متماثلة على الإطلاق وهي تعتمد على هذه النجوم لأنها تتكون من نجوم. إنها ترسم وتستجيب بدقة شديدة للقيود الدقيقة للغاية والتي تأتي إما من مقتضيات العرض المتحفي أو من قيود فرضها توزيع القاعات، لأننا أردنا إدخال الضوء بدرجات متفاوتة وإراحة الناس في المساحات الخارجية ومن ثم إحداث مراوحة ما بين الظل والضوء الذي وددنا بعثه. وأنتم في مواجهة مثل هذا التحدي عندما خطرت ببالكم فكرة القبة وبدأتم في التفكير في كيفية تحقيق ذلك، بوصفك مهندسة معمارية كيف كان شعورك تجاه هذا التحدي؟ نعم هذا رائع. من الواضح أننا مهندسون معماريون ونحتاج إلى متخصصين لهذه المسألة. من ناحية أخرى من جهة المسائل الهيكلية كان أمرا مثيرا لأنه في الواقع سابقة لم تحصل من قبل. في الوقت نفسه في هندسة القبة بقطر يبلغ 180 مترا موضوعا على 4 ركائز أو أوتاد والتي لا نراها مجرد الرؤية. هذا الجانب السحري يجعلها قبة ضخمة قبوا سماويا يطفو فوقنا مباشرة ولا يمكننا رؤية نقاط ارتكازه. أجل هو ذاك، لا يمكننا رؤيتها. هذا ما يسميه جون نوفيل جمالية المعجزة. وهكذا في الواقع نحن في مكان أشبه ما يكون بالسحر، فلا نعرف كيف هو قائم، ويبقى ذلك لغزا لأننا أخفيناه جيدا. ومن ثم إنها بنية كان لابد من اختراعها بدقة، وقد تمكننا من ذلك لأننا لم نسهل على المهندسين عملهم. وقد واجهنا أولا هذا التحدي على مستوى المدى، إذ توجب حمل 120 مترا دفعة واحدة، ومن ثم أيضا على مستوى هيكل القبة نفسها، حسنا لنسميها سقفا مقببا فيما يخص الجهة السفلية منها، وقبة فيما يخص الجهة العلوية. وبناء عليه فلدينا 4 سقوف مقببة من تحت، ولدينا هيكل سنعتبره هيكلا معدنيا بسماكة 5 أمتار. تحت هذا الهيكل هناك 4 سقوف مقببة، فوقها 4 قباب. الطبقات الأربع الأولى، أجل هو ذاك، هذه الطبقات الأربع الأولى. الهيكل مصنوع من الفولاذ، والسقوف المقببة من الألمنيوم، والقباب من الفولاذ المقاوم للصدى، لأن الفولاذ المقاوم للصدى أكثر مقاومة في الخارج. ومن ثم فإن هذه الطبقات المتعددة تخلق هذه المؤثرات الضوئية. وهكذا تسنت لنا الفرصة خلال كل هذا التصميم وحتى أعمال البناء للقيام باختبارات حقيقية. لذلك كنت قد أخبرتكم أننا صنعنا أول مجسم في مختبر الضوء الاصطناعي ذاك، لكننا بعد ذلك أردنا صنع نموذج حقيقي في أبوظبي على المقياس الحقيقي. على المقياس الحقيقي، نعم بالضبط، إذن على مقياس من 1. لذلك أخذنا قطعة بحجم 15×15 مترا، وهي ليست سوى 1/100 من حجم القبة، ولكن لا بأس. وفي الوقت نفسه صنعنا نموذجا آخر على مقياس معين، إنه 1/33. إنه مقياس نستخدمه غالبا لقاعات الحفلات الموسيقية، لأنها غرفة يمكننا الدخول إليها، يمكننا الاستعانة بها، ومن ثم أصبح لدينا بالفعل تصور للمساحة. وهناك اكتشفنا أشياء جديدة، أن جميع أجهزة الحاسوب في مواجهة الواقع على الأرض، في مواجهة الواقع، وهذا هو المكان الذي نرى فيه أن كل الذكاء الاصطناعي إذا صح القول وجميع الحسابات غير كافية. ذلك أن إحدى الأشياء التي رأيناها في تلك القبة الكبيرة حيث كان جون نوفيل، هناك صورة مشهورة جدا له مع الشيخ سلطان، وقد وضعا رأسيهما تحت هذا النموذج المجسم الكبير، حيث نرى بالفعل هذه المؤثرات الضوئية. ولكن هناك شيء واحد على سبيل المثال لم تحسبه أجهزة الحاسوب، وهو الضوء الذي كان يدخل أفقياً. فقد كان هناك نوع مما قد أسميه التلوث الضوئي الذي جاء من الجانبين وجعل الظلال غير واضحة تماما، لم يكن التباين واضحا بما فيه الكفاية. وهكذا وبفضل هذه الملاحظة التي قمنا بها على الفور، اتخذنا قرارا وهو محاولة صد الضوء على حواف القبة. وهذا ما نراه هناك حين نتجول. إذا رأيتم حافة القبة فهي أكثر كثافة بكثير، فقد قمنا بتعزيز الشبكة أو الرسم عن طريق تكثيف القاعدة بأكملها على مستوى الحافة بأكملها. والشيء الآخر والذي فعلناه لأنه كان علينا التقاط الضوء بعناصر داكنة جدا، هو أن الأرضية قد صممناها من الجرانيت الفاتح إلى حد ما، وذاك الموجود هنا. ولكن يمكنك أن تلاحظي على جميع الحواف التي لدينا أنها مظلمة. فقد وضعنا البازلت الذي هو أحلك حجر لدينا، لأن هذا البازلت بالتحديد مع تكثيف حافة القبة يلتقط الضوء ويمنعه من الدخول ويبرز التباين. ولكن الشيء الآخر الذي تعلمناه من المجسم الأول عندما كنا في تلك المرحلة، هو أن هذا الهيكل البالغ 5 أمتار الذي كنت أتحدث عنه، والذي كان في البداية أنبوبيا، كان في الحقيقة بارزا جدا. ولذلك تقدمنا بالطلب إلى المهندسين. كان الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة إلى المهندسين. لقد طلبتم منهم الكثير. نعم طلبنا الكثير، طلبنا أن تصبح الأنابيب مربعة وبدون لحام، بل أن يكون كل شيء ميكانيكياً. وهكذا قمنا بإعادة تصميم الهيكل عن طريق وضع هياكل مستطيلة وعن طريق رسم مثبتات ميكانيكية بالكامل. هل تقصدين أنه لا يوجد أي لحام في القبة؟ ما يوجد قليل جداً بنسبة لا تذكر. على أي حال بأقل قدر ممكن، لأنه بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الهيكل قادراً على التكيف. ففي الواقع كان لابد من إفساح المجال لشيء من المرونة، فالأمر كان يتعلق حينها بأحداث مهمة. ثم هناك وصول الماء، واللحظة العاطفية الأخرى هي اللحظة التي هبطت فيها هذه القبة على هذه الأعمدة الأربعة. أجل، أخبرينا بذلك، لأنه من المذهل أن نتخيل أن مثل هذه القبة الضخمة والصلبة إلى هذا الحد يمكن رفعها بنجاح. هذا ما تقصدين؟ نعم بالضبط، 7,000 طن. إنه وزن برج إيفل، أليس كذلك؟ تقريبا. إنها مصادفة بحتة. طبعا لم نفعل ذلك عن قصد، نحن لسنا من باريس، ولبرج إيفل أيضا 4 قواعد. حسناً، بلى، في الواقع لإنجاز البناء كما كنت أقول لكم، هذا التعقيد في بناء المدينة في نفس الوقت مع القبة كان لابد من إنشاء هياكل مؤقتة، فحمل القبة ما يقارب 60 من الأعمدة، ومن 60 سنصل إلى 4. أحسنتي، سنصل إلى 4. ما استوجب هذا العدد 60 هو أنها مصنوعة من عدة قطع كما هو واضح، ولكن عندما اكتمل هذا الهيكل وباتت الأعمدة جاهزة لاستقباله مررنا بلحظة بالفعل، ولكن بعد ذلك حبسنا أنفاسنا ولم يدم ذلك طويلا. وكنت هناك، حدث ذلك في إحدى الليالي، كنا كلنا مجتمعين وكان معنا المهندسون أيضا، لكنها كانت لحظة مميزة حقا. هل كان جان نوفيل معك؟ لم يكن جان حاضراً معنا في ذلك الوقت على ما أعتقد، لكنني أظن أنه على أي حال كان يتابع على الهاتف أيضاً ويحبس أنفاسه في مكان ما. ولكن أكرر من جديد أنه كان تحدياً حقيقياً أن نرى ماذا سيحصل لهذا الهيكل الذي يمتد على طول 120 متراً في اللحظة التي يوضع فيها، وهل سينحني أم لا؟ وماذا حصل؟ لقد رفع. في الواقع رفعوه باستعمال رافعات يبلغ طولها سنتيمترات معدودة، ربما حوالي 40 سنتيمترا. إذن كان حدثاً كبيراً، كان الجميع هناك، الرئيس والجميع. ذهبنا لرؤية الرافعة التي كانت على وشك رفعها، ثم قيل لنا اذهبوا الآن إلى الجانب الآخر لأننا سنراها ترتفع. أعتقد أنه تم تصوير ذلك. ومن أين شاهدته؟ من الخارج، من الضفة المقابلة. وهكذا رأينا هذه القبة ترتفع هكذا بلطف، ثم من الواضح أنهم أزالوا الهياكل المؤقتة واستقرت على الأعمدة الأربعة. وهناك ظهرت المفاجأة الجميلة التي لا تشوبها شائبة، فما من انحناء على الإطلاق. لقد كان الأمر رائعا حقا، وها هي ما تزال صامدة حتى الآن وتبسط سلطانها على مدينتها. لقد أصبحت القبة رمزا من رموز المتحف حقا، كما نجدها في شعار المتحف عند المدخل، وأعتقد أنها تبهر الزوار فعلا. نرى ذلك عندما يصلون لأول مرة، نرى هذه النظرة المندهشة، دهشة الزوار الذين يكتشفون المكان لأول مرة. وكنت أتساءل، أنت عندما تعودين الآن بعد أن تم تسليم المشروع والآن بعد انتهائه، ماذا تشعرين اليوم عندما تجوبين هذه المساحات مجددا، عندما تستمتعين بهذا النور؟ حسناً، هذا مكان مألوف للغاية، لقد رأيته 1,000 مرة، ولكن الرائع في الأمر أنني لا أرى أبداً الشيء نفسه مرتين. هذا حقاً مدهش. ما زال يفاجئك؟ هذا صحيح، ومن فك يفاجئني. أولاً لأن هناك هذا الضوء الذي يتغير، وهذا أمر خارق. وما يعجبني أكثر، كنت تتحدثين عن أشخاص يرونه لأول مرة. هذا بالضبط هو النظر في أعين الأشخاص الذين يرونه لأول مرة، عيونهم التي تلمع. لدي أيضا مجموعة صغيرة من الصور التقطت لأشخاص وهم بصدد استكشافه، فمن الصحيح القول أن القبة تبدو لمن يراها أول مرة أشبه ما يكون بالأماكن الأسطورية أو المدن الخيالية. ونحن نسعى دائما للحصول على هذه اللحظة، فرؤيتها لأول مرة هو دائما شيء خلاب. لهذا أحب رؤية ذلك في أعين الناس، وعلي أن أقول أنها ما تزال تفاجئني، وهذا أمر رائع. أعتقد أن هذا ما يجعلها أمرا عظيما، أي أننا لن نرى أبدا، وحتى لو واصلت المجيء 100,000 مرة ما لن أستطيع إليه سبيلا حتى وإن عشت 100,000 عام، فإني لن أرى الشيء نفسه أبدا، وهذا أمر رائع.
شكرا جزيلا هلا وردة لإعطائنا هذه المقابلة، لقد كانت مشوقة.
شكرا لك. يمكنني التحدث إلى ما لا نهاية عن هذا المتحف، سنجري مقابلات أخرى.
شكرا لك. شكرا.
لقد استمعتم للتو إلى حلقة من On Show، وهو عنوان بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يرافقكم في زيارتكم. إذا أعجبتكم هذه السلسلة المصغرة، فيمكنكم الاستماع إلى هذه الحلقة مرة أخرى والعثور على مقابلتنا مع جون نوفيل على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم. ما عليكم سوى الاشتراك في حساب اللوفر أبوظبي لاكتشاف أو إعادة اكتشاف حلقاتنا القديمة وعدم تفويت الحلقات التالية. إذا أعجبتكم هذه الحلقة، فلا تترددوا في مشاركتها مع أصدقائكم وإعطائنا 5 نجوم. On Show هو بودكاست من إنتاج متحف اللوفر أبوظبي. يتكون طاقم الإنتاج من أمين خرشاش وأنا مارين بوتون. شارك في التسجيل أمين خرشاش وريتشارد هيغن، وأمنت شركة Making Waves ما بعد الإنتاج والموسيقى وتسجيل مختلف الأصوات. إعداد ونص مارين بوتون. نتقدم بجزيل الشكر إلى هلا وردة لإعطائنا هذه المقابلة. نشكركم على الاستماع ونراكم قريبا في حلقاتنا القادمة.